لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدمت الأقوال الثلاثة مع تشعباتها التي تنتهي معها إلى عشرة، والتي كان الجامع المشترك بينها أن التأويل من سنخ الدلالات اللفظية، وأنه إما هو التفسير وإما دلالة تحمل في طياتها حالة الرمزية، فتحتاج إلى إعمال وتعمل للانتهاء إلى وجه الحق والحقيقة فيها. وذكرنا أن هناك منهجا آخر في بيان حقيقة التأويل. هذا المنهج يعتمد على أن المراد من التأويل بيان الحقائق الخارجية العينية التي لها علاقة بالمؤول، والذي قد يكون بدوره من سنخ الألفاظ كما في القرآن الكريم في هذه النشأة، وقد لا يكون من سنخها كما في تأويل الرؤى. لا بأس قبل الدخول إلى بيان هذه النظرية على ما فيها من تشعب، التي سنتعرض لرأيين فيها فقط، أن نمر على الآيات الكريمة في القرآن الكريم التي ورد فيها كلمة تأويل، حتى لا نكون أسراء. وربما كان من الأنسب أن نمر على هذه الآيات أساسا قبل تلك الأقوال التي تقدمت في البحث السابق. عليكم السلام ورحمة الله. بدون ترتيب الآيات بحسب تنظيم سور القرآن في القرآن الكريم، الآية السادسة من سورة يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام تقول: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قطعا هنا الأحاديث لا يراد منها الأحاديث بالمعنى المولد المصطلح، فهل يراد منها الحوادث وأنه يعلم مآلها ومرجعها، أم أن الأحاديث هنا أطلقت وأريد منها تعبير الرؤى كما ربما قيل من قبل البعض، ولو بقرينة أن هذا ما عرف بتأويله. عليكم السلام يوسف صلوات الله عليه. أقول لمجرد أن يوسف عليه السلام عرف بتأويل الرؤى لا يعني أن الأحاديث هنا هي الرؤى وتعبيرها، فلتحمل على معناها اللغوي ما يحدث فتشمل الرؤى وتشمل غير الرؤى، ولا شك أنها تشمل ما ليس من سنخ الألفاظ فلا يكون تأويله من سنخها. والتأويل حينئذ يراد منه مآلها التي قد يقال تطبيقها، وقد يقال البحث عن أسبابها وآثارها، وهو الذي يحتاج إلى نحو من ممارسة العملية الرمزية التي احتاجت إلى تعليم إلهي خاص حتى لا يكون فيه نحو من أنحاء التخرص على الغيب أو الخطأ في الحدسيات. يكفي هالمقدار، احنا مو بصدد تفسير الآية. الآية الثانية شبيهة الآية الأولى، الآية 21 من سورة يوسف عليه السلام: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفس العقد الوارد هو مضافا هنا إلى أن الظاهر أن تمكينه في الأرض له علاقة بتعليم الله له تأويل الأحاديث، وأنه كأن تأويل الأحاديث له نحو سببية وعلاقة بتمكينه في الأرض، إما بمعنى أن هذا التأويل للأحاديث هو الذي جعل يوسف عليه السلام معترفا به عند الطرف الآخر فمكن له في الأرض، أو لأن تمكينه في الأرض أساسا على أساس المنهج الإلهي بمعزل عن تلك الأداة الخارجية لطاغوت زمانه أو لحاكم زمانه، بمعزل عن الأداة الخارجية أنه احتاج إلى تأويل الأحاديث لكي يكون ممكنا على أساس منهج الحق في الأرض، هذا محتمل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. هذا يؤيد الاحتمال الأخير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد يحدث من الآية، الآن لست بصدد بحث مفصل يا إخوان، أن من يكون قائدا على أساس المنهج الإلهي ولو القادة بالأصالة المعصومون عليهم السلام يحتاجون لكي يكونون صالحين لأداء الحكم والإمامة بالمعنى العام طبعا للناس، سواء كانوا أنبياء ورسل أو كانوا أوصياء أنبياء ورسل، لابد وأن يكونوا ممن يعلم تأويل الأحاديث. إشارة فقط بهذا المعنى. الآية 101 من سورة يوسف أيضا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض عليكم السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد ما فيها كلام جديد، هذه الآية واضحة على غرار الآيتين السابقتين. 101، الآية 100 من سورة يوسف أيضا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. من المسلم أن من أكثر موارد شيوع كلمة تأويل في محيط تأويل الرؤى وتعبير الرؤى في اللغة العربية، من أكثر الموارد شيوعا. وحقيقة ما يجري من قبل مؤول الرؤيا هو بيان تفسير ما رآه الإنسان في المنام، بمعنى إيضاح المراد منه، سواء كان المراد منه حادثة مضت أو حادثة ستأتي. ومن الواضح يا أخوان أن الرؤى غالبا لا تكون واضحة مطابقة للواقع بلا لغة الرمزية فيها، هذا واضح مسلم. غالب الرؤى الإنسان ما يشوف أن أباه مات بوقوعه عن سطح البيت وثاني يوم صباحا أو بعد يومين أو شهر، المهم أبوه يقع من نفس المكان على الأرض ويموت. غالب الرؤى ليست هكذا، قد يكون بعض الرؤى من هذا القبيل، ها، وبالأخص رؤى أهل الطهر والقداسة قد تكون رؤاهم مطابقة 100% للواقع في غالب الحالات، وإن كان هذه الرؤية ليست من هذا القبيل وهي لأحدهم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا رأى يوسف؟ رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، وهذا الذي حصل. جيد، واضح جدا أن تعبير هذه الرؤية بسجود إخوته أيا كان هذا السجود ولو بالمعنى اللغوي بين يديه من قبل إخوته التسع 11 ومن قبل أبويه واضح جدا أنه أولا مو من سنخ الألفاظ، ما في ألفاظ لا في الرؤية ولا فيما أولت فيها الرؤية، حقائق خارجية. ذاك من عالم المثال رآه وهو طفل، وهذا عالم الحقيقة الخارجية. ثانيا هذا ليس تطبيق بالمعنى الدقيق يا إخوان، هذا ليس تطبيق، هذا نوع من تفسير شيء بشيء آخر على سبيل التشبيه أو التمثيل، أن 11 كوكب صار 11 أخ، والشمس والقمر صارا الأب والأم بمعنى من المعاني. جيد، مع أن أم يوسف حسب المشهور تاريخيا كانت متوفاة وحمل هنا على خالته التي ربته. على كل حال، ورفع، ما قال والدته، الأم قد تطلق على غير من ولدت إذا ربت، وخروا له سجدا. إذن هنا يوجد حالة رمزية في الرؤية، لأن الكواكب لا تسجد بهذا الشكل، وانتقال من شيء إلى نظير له كما هو واضح يحتاج إلى أصول علمية خاصة في محله، وإلا يكون الإنسان متقولا في تأويله، وهو معلم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. هذا تأويل رؤياي من قبل، التي رأيتها من قبل. يعني الكهف 82، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هنا شو المراد من التأويل؟ فعل الذي فعله الخضر عليه السلام كان يحتمل أكثر من وجه، أكثر من سبب، أكثر من مرجع، على مستوى المنطلقات وعلى مستوى الأهداف. القصة واضحة عندكم، أبوا أن يضيفوهما، ها قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والقضية القضايا الأخرى أيضا، سواء فيما يرتبط بخرق السفينة أو فيما يرتبط، ما هي القصة الثالثة؟ قتل الغلام. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. في الحقيقة كأن الخضر بعد أن قال هذا فراق بيني وبينك، وسنوضحه إن شاء الله باستفادة لطيفة للعلامة الطباطبائي فيما يأتي إن شاء الله من هذه القصة بالتحديد، أنه أراد أن يقول إن الوجهة التي قصدت من هذا العمل وهي بأمر الله مو عن أمري، وهذا يعرفه موسى، هذا المقدار في الجملة يعرف أن هذا الخضر لا يتحرك إلا عن علم لدني علمناه من لدنا علما، هو أول ما التحق به التحق به على هذا الأساس أساسا، وإلا لماذا يلتحق به وهو النبي من أولي العزم؟ لكن على كل حال كان يمكن أن يكون هناك موقعية أحسن لهذا العمل، وهي أن يعمله مقابل أجر، خصوصا وأنهم أبوا أن يضيفوهما، بينما جاء به على وجه المجانية والإحسان لمن ليس بأهل مستهجن إلى حد ما، هذا هو ظاهر القضية. وبنى عليه موسى الكليم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، هو بين له ما يؤول إليه أمر هذا العمل، لا في المستقبل بل السبب الرئيسي الذي جعله يعمل هذا العمل والحكمة من وراء هذا العمل، اللي هي حكمة كامنة في الخارج في الأشياء، وليست من سنخ الألفاظ أبدا، لا الفعل من سنخ الألفاظ ولا تأويله من سنخ الألفاظ. النساء 59، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المتنازعان يختلفان، وإما خلافهما من قبيل الشبهة الحكمية أو من قبيل الشبهة الموضوعية، أن هذا الكتاب لي أو لك، هذا كتابي أو كتابك، كل منا يملك كتابا وبينهما تشابه مثلا. الرد إلى الله والرسول وهو من سلخ الأفعال الخارجية أيضا، من الذين آمنوا وعملوا إلى آخره، آمنوا بالله واليوم الآخر، هو الخير وهو الأحسن تأويلا. التنازع يا إخوان فيه جهة خفية، فيه
فيه جهة غير واضحة عادة، إما على مستوى الحكم، الحكم غير واضح، لو كان الحكم واضح ما يختلفون إذا كان سبب الخلاف حكمي، وإما يوجد في القضية خفاء على مستوى الموضوع، أنا أعتقد أن الكتاب لي وأنت تعتقد أن الكتاب لك، أو يوجد نحو من أنحاء الرمزية في القضية، كما لو كان قد سرقه ليلا فجاء الآخر يطلبه نهارا مثلا، فهذا بحسب الظاهر لأن يده عليه يكون له وذاك يدعيه. على هذا الأساس من أراد التأويل الأحسن، والأحسن هنا بمعنى الحسن، فعليه بالرد إلى الله وإلى الرسول في كل أموره وشؤونه. وقيل بأن الآية ناظرة إلى التشريع هنا، مو ناظرة أصلا للشبهات الموضوعية، ناظرة فقط إلى التشريع بقرينة أن الرد لله وللرسول، ما قال وأولل الأمر. وهذا الرأي على ما ببالي يتبناه في الآية السيد طوطوائي رحمه الله، وعلى أساسه ينفي أي ولاية تشريعية للمعصوم غير رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن هذا في محله محل كلام وتأمل إنصافا. ولعل الاستغناء عن الرد إلى أولي الأمر هنا من باب أنه لا داعي له بعد أن قال أطيعوا الله، هذا سنخ خاص وهي الطاعة الثابتة بالذات لله، وأطيعوا كررت الرسول وأولي الأمر، هي عقد واحد، فالرد إلى الرسول رد إلى أولي الأمر كما هو العكس. وباعتبار أن الخصومة والمنازعة إبان نزول الآية، قد يقال الموجود بالفعل الذي يرد إليه هو الرسول فعلا وليس أولو الأمر هم الموجودون بالفعل، فلعل هذا نكتة إضافية أيضا للاقتصار على الرسول، وليس المراد في المقام نفي الولاية التشريعية كما يقول رضوان الله تعالى عليه. مهم الآن نطوي عن هذا الحديث، هذا له شجونه في محله. المهم هنا أن الرد سواء في التشريع في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، هذا الرد ليس من سنخ الألفاظ قطعا، والواقع ليست من سنخ الألفاظ، والمبلغ بعد ذلك من الله، والله لا يرد إليه إلا عبر رسوله كما هو واضح، لا يمكن أن نرد إلى الله مباشرة، نرد إلى الرسول وهو يرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيه نكتة، ذكر الله مع الرسول إلى أن من رد للرسول فقد رد إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس بيان حكم الواقعة وفصل الخصومة فيها بإنشاء الحكم من قبل الرسول عد تأويلا لهذه الواقعة التي تحتمل أكثر من وجه، على الأقل تحتمل أن يكون صاحب الحق المدعي، وتحتمل أن يكون صاحب الحق أيضا المنكر. فباعتبار فك رمزها وإنهاء الخصومة فيها بإنشاء الحكم سمي هذا العمل تأويلا. الإسراء 35، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس، الميزان المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. مو الأمر ذلك خير وأحسن تأويلة، الذي هو خير وأحسن تأويلة امتثال الأمر في الخارج، يعني وزنكم في الخارج بالقسطاس المستقيم الذي لا ظلم فيه ولا إجحاف على الموازين الحقة، هو خير وأحسن تأويلا، هو أحسن مآلا باعتبار أنه يحقق في الخارج العدالة كما هو واضح. فيؤول أمركم إلى العدل والإنصاف من هذه الجهة. أيضا هنا التأويل واضح، لا المؤول ولا التأويل من سنخ الألفاظ، فاستخدم بشكل واضح في الخارجيات.
لكن ما في جهة خطأ هذا المؤول؟
ها؟
ما في جهة خطأ هذا المؤول؟
في جهة اضطراب في المقابل. إذا لم يحصل إيفاء للموازين فقد ابتلوا بالظلم، والظلم آثاره كما هي واضحة وخيمة. الأعراف 53. الإسراء 35. الأعراف 53. هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون بمعنى ينتظرون كما هو مبين في محله. إلا تأويله، تأويل الكتاب القرآن. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. الآية واضحة في أن كل القرآن له تأويل، وأن تأويل هذا القرآن سيأتي يوم القيامة. من بقية الآية واضح أن المقصود يوم الحساب. في الآيات واضح، في الآيات اللي قبلها ومعها وبعدها واضح أنه القرآن، ما في خلاف أصلا بينهم. قصدك من الكتاب يعني كتاب الأعمال؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت، أكو كتاب موجود اتخذوه ظهريا ونسوه في الدنيا، وهذا الكتاب واضح أن الرسل جاءوا به، قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذا الرسل الملائكة اللي كانوا يحسبون ويكتبون ما كنا نراهم أصلا حتى يأتونا ويبلغوننا، من حقه أن يقول أنا في كل حياتي لا شفتهم ولا سمعتهم ولا عرفت فيه إلا بالمخبر الصادق، بالخبر الصادق عبر المخبر الصادق. عموما استمع، نريد ندخل خذوا خاص الموضوع في محله مبين أن المراد من الكتاب هو القرآن هنا، وهذا على ما ببالي ما في مشكلة يعني. سيتضح لك إن شاء الله المراد من هذا، وأن كل القرآن له تأويل إن شاء الله سيتضح. بلي القرآن موجود في مقام أعلى من هذا المقام. بلي إذا كان معنى هو نستبعده أنا وأنت هذا هو المطلوب، ولذلك يطلق عليه التأويل أو لا نتعقله أو لا نعرفه لا أقل، إن شاء الله نتعقل كل شيء. يوم يأتي تأويله إشارة لأن كل الكتاب له تأويل أيا كان الكتاب وهو القرآن. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. من بين هنا ما هو تأويله، لكن نعلم أن الكتاب يوم القيامة له تأويل. هل تأويله تعامل مع البشر على أساسه وأساس تعاليمه يوم ذاك، ومن هنا طلبوا الشعفاء وقالوا والله كان يجب أن نعمل في الدنيا. قد جاءت رسول ربنا بالحق، ما قالوه كان حق، الآن ظهر لنا أنه حق اليوم، فيكون المراد تطبيق ما ورد فيه. وفي القرآن آيات كثيرة ليس تأويلها، يظهر ذلك اليوم، يظهر حقانية كل شيء في الكتاب صحيح، لكن مو مربوطة بحسابنا، ومو مربوطة بعقابنا، ومو مربوطة بعملنا. والآية تقول كل كتاب له تأويل. هسا هل معنى بهالمقدار كافي أن نعرفه؟ حقيقته إن شاء الله بمعونة بعض الآيات يتضح بعد ذلك، الآن فقط نحن نستعرض الآيات. الآية ما قبل الأخيرة 39 من سورة يونس، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بأي شيء كذبوا شيخنا؟ الأمم بأي شيء كذبت؟ بنبوة الأنبياء، برسالاتهم، بكتبهم، شاعر، معلم، مجنون. بل كذبوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أنه لا أقل كان عليكم أن لا تكذبوا به، انتظروه في بقعة الإمكان حتى يذودكم عنه قائم البرهان. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. مراد مشركو مكة. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل هذا الذي كذبوا به، واضح مو كتاب الأعمال هو الذي كذبوا به أساسا، كذبوا بهذا الكتاب الإلهي الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله، كذبوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، كذبوا بوعده ووعيده، كذبوا بربوبية ربه، لا أقول بألوهيته لأنهم كانوا يعتقدون بالألوهية نحو اعتقاد، لأنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك كذب الذين من قبلهم، بعد ما جاء تأويل هذا الشيء الذي جئتهم به ومع ذلك كذبوا به. طب جيد، الآية الأخيرة هي الآية اللي أهم بحث فيها عادة بين العلماء والمحققين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، إما عطف وإما. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يتبعون ما تشابه منه، منه من أي شيء؟ من القرآن. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة. خمسة وثلاث، الآية سبعة، الآية السابعة، وابتغاء تأويله. يوجد احتمالان يا إخوان في تأويله في الضمير، هل ابتغاء تأويل القرآن المراد، أو المراد ابتغاء تأويل المتشابه؟ الأقرب
تشابه، هذا احتمال. ويوجد أقرب منه، الهاء في منه ترجع إلى القرآن، فقد يقال برجوع الضمير عبر الضمير الأقرب إليه، هذا محتمل. وما يعلم تأويله أيضا بعد صار فيها احتمالات، تأويل المتشابه وتأويل القرآن. لأول وهلة اللي يجي في الأذهان أن تأويل المتشابه هو إرجاعه إلى المحكم، وأن المراد هو تأويل المتشابه هنا، فهم يتبعون المتشابه من دون تأويله، من دون إرجاعه إلى المحكم. معنى الآية لا تقول هكذا، تقول يتبعون المتشابه مريدين، باغين بمعنى مريدين هنا، تأويله، تأويل المتشابه في الحقيقة. إذا أرجعنا للمتشابه راح يصير، انتبهتوا يا إخوان،
دون إرجاع إلى المحكم،
يبغون تأويله. على كل حال، تأويل المتشابه، وواضح هؤلاء لا يتبعون المحكمات لأنهم أهل الزيغ وأهل المرض. وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلنا الواو كما لعله الظاهر استئنافية، رح يصير والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هم المحكمات من عند ربنا والمتشابهات من عند ربنا، ونحن نؤمن بالكتاب كله على ما هو عليه، سواء عرفنا تفسيره مثلا أو لم نعرف تفسيره، لأنه في آية أخرى الراسخون استخدم في غير المعصوم يا إخوان، من قوم موسى على ما ببالي. وأما الاحتمال الثاني، إذا قيل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، فهم غير متبعين للمحكمات ولا مرجعين المتشابهات إلى المحكمات حتى يكون اتباعهم لها اتباع للمحكمات، بل يأخذون ينطقون من الآيات المتشابهات ويدقون عليها. لماذا؟ حتى يحرفوا الكلمة عن مواضعه، لا أقل تحريف معنوي يقولون بالتجسيم، وهو نحو من أنحاء التحريف أو غير ذلك، أو بالجبر، وما تشاءون إلا يشاء الله. وهدفهم من هذا بغيتهم تأويل القرآن الكريم، بغيتهم من هذا التأويل، وهم أصحاب زيغ القلوب. والحال أنه لا يعلم تأويل القرآن إلا الله، فكأن تأويل القرآن من الغيب على هذا، فكأن تأويل القرآن من الغيب فلا يعلمه بالذات وفي الأساس إلا الله. وهذا لا ينافي أن يطلع الله على ذلك من ارتضى، كما أطلع على غيبه من ارتضى من رسول. الآن فعلا خلوا الاحتمالين يا إخوان في الذهن إن شاء الله إلى أن يأتي البحث القادم. هل مقدار كافي؟ حينئذ تأويل القرآن ما في دلالة حينئذ على الاحتمال الثاني، أن تأويل القرآن من مقولة تأويل الألفاظ يا إخوان. حقائق القرآن المتضمنة في الآيات المتشابهة تحرف عن مواضعها حينئذ، فقد لا يكون من قبيل تأويل الألفاظ، بل من قبيل تأويل نفس الحقائق التي ينتقل إليها من خلال هذه الألفاظ. مجيء الله عز وجل والملك صفا صفا يراد منه حقيقة، هم يفسرونه بحقيقة أخرى وهي التجسيم مثلا. شوية المطلب يحتاج تدقيق يا إخوان، لكن بهذا المرور صار عندكم قبل أن نذكر رأي أي أحد من القادمين صار واضح عندكم أن التأويل أكثر موارد استخدامه واستعماله ليست في حيز الألفاظ وتأويل الألفاظ أساسا، بل في نفس هذه الآية من المحتمل، إذا لم نقل هو الظاهر، من المحتمل المكافئ أن يكون أيضا كذلك. إلى هنا هالمقدار نقول. غدا إن شاء الله ندخل إلى بحث النظرية المطروحة، النظريتين المطروحتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.